بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا فيما تقدم من الأحاديث في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما كان يعتدم به عليه الصلاة والسلام من اللحم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة، قال: حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر، لقبه بذلك ابن جريج وهو ثقة أيضا، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو الورد أبو بسطام، إمام في الحديث وأول من فتش عن الرجال في العراق، قال: عن عمرو ابن مرة. ومحمد بن جعفر هذا المتقدم وهو غندر هذا ربيب شعبة، ربيب شعبة، وعمر ابن مرة هو الجملي وهو ثقة عابد، قال: عن مرة الهمداني وهو ثقة عابد كذلك، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله ابن قيس، وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعامهم جمعوا ما معهم من الطعام وبسطوا له في إناء واحد ثم اقتسموه، فأولئك مني وأنا منهم. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتراحم. فانظروا إلى الأشعريين إذا قل الطعام بالمدينة يجمعون ما معهم من الطعام، وكل واحد يخرج من بيته ما تيسر، ثم بعد ذلك يقتسمونه بالسوية. هذا فعل عظيم، يعني ما يتركون أحدا بدون طعام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأولئك مني وأنا منهم، وهم يعني الأشعريون رهط بموسى الأشعري، وهم من اليمن. قال: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث الذي بعده أيضا بنفس اللفظ وسنقرأه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة حافظ، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهو ثقة، وكان قاضي المدينة، كان قاضيا في المدينة، ولقبه هنا كما أو كنيته أبو طوالة، أبو طوالة. قال: أنه سمع أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده، بأن يكثر الله ماله وولده، وعاش نحو 100 سنة، وكان من آخر، وليس هو آخرهم، من آخر من توفي من الصحابة بالمدينة رضي الله تعالى عنه، وبلغ أولاده نحو 100، أولاده يعني من صلبه، من صلبه أولاده وأولاد أولاده، حتى قال قبل أن يموت: لقد حدثتني أمينة وهي إحدى بناته أنه قد ولد لي ولد من صلبي، يقصد من أولاده، يقصد من أولاده ولد من صلبي بلغ 100. وهذه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، فكان أكثر أهل المدينة مالا، وكان كذلك أكثرهم ولدا، وأتت به أمه، أم سليم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير غلام نحو 10 سنوات، قالت: يا رسول الله، هذا غليم أو غلامك أنس، فادعو له يا رسول الله. فدعا له بالبركة. قال: يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث فيه منقبة وفضيلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن فيه أيضا مزية لنوع من الأطعمة، الثريد له مزية على سائر الطعام، والمراد بالثريد هو الخبز المفتوت باللحم، الخبز المفتوت باللحم، وقد يكون بدون لحم بالمرق أيضا يسمى ثريد، نحن نقول له الفتة. قال ابن القيم رحمه الله: والثريد الخبز واللحم. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال رحمه الله: والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبز أفضل الأقوات واللحم سيد الإدام، فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. يعني إذا اجتمعا الخبز واللحم كان هذا من أفضل الطعام، ولهذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بعائشة رضي الله تعالى عنها أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني أن الثريد أفضل من سائر الأطعمة، وعائشة أيضا لها فضيلة على ماذا؟ على سائر النساء. واختلف بعد ذلك أهل العلم في هل هي أفضل من فاطمة وخديجة وآسية ومريم ابنة عمران وهكذا، هذه مسألة سنذكر شيئا منها في كلام أهل العلم. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال: باب الثريد، باب الثريد. قال الحافظ: بفتح المثلثة وكسر الراء، الثريد بالثاء وكسر الراء، معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، ومعنى يفت الخبز بمرق اللحم. قال: وقد يكون معه اللحم، وقد يكون أيضا وسط المرق أيضا ماذا؟ لحم، شيء من اللحم. قال: ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين، وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته. انتهى كلام الحافظ. وأما بالنسبة لقوله في الحديث فضل عائشة على النساء، هل معنى هذا أن عائشة أفضل النساء على الإطلاق، أم أنها أفضل في بعض الجوانب؟ ولا يلزم من كون هذا الحديث قوله فضل عائشة على النساء لا يلزم الأفضلية المطلقة، وإنما أفضلية في بعض الجوانب، كما أن الثريد له أفضلية، ولا يلزم أنه أفضل الطعام، ولا يلزم من قوله كفضل الثريد على سائر الطعام أن هناك أطعمة ليست بالأفضلية في بعض الجوانب من الثريد، لا. فهذه والله أعلم كما يقول أهل العلم أن المراد بها أفضلية في جوانب وليست أفضلية مطلقة. ففي العلم عائشة لا شك أنها أفضل النساء، وأيضا لها شرف في الدنيا وشرف في الآخرة، وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن زوجته في الدنيا أيضا زوجته في الآخرة، وأنها من أهل الجنة ولها فضائل عظيمة، مثل أن جبريل جاء يقرؤها السلام فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل يقرئك السلام. فإذا عائشة لها فضائل كثيرة، وهناك أبواب في كتب أهل العلم في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هل هي أفضل مثلا من آسيا امرأة فرعون أو مريم أو كذلك فاطمة أو خديجة؟ هذه مسألة يرى بعض أهل العلم أن خديجة وفاطمة في الفضل أفضل من عائشة رضي الله عن الجميع. قال الحافظ وليس فيه تصريح، يعني هذا الحديث وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ. وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى، يعني قد تكون هناك بعض الأطعمة فيها فضيلة على الثريد أفضل من ماذا؟ من الثريد في بعض الجوانب، وفي بعضها يكون الثريد ماذا؟ أفضل. فالحافظ يرى رحمه الله يرى أن هذا ليس فيه أفضلية لعائشة على غيرها من النساء المذكورات في قوله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل خديجة وأن الله يبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء أهل الجنة. وقال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معنى أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله، يعني هذا المفتوت وهو الثريد الخبز مع اللحم أو الخبز مع المرق في الاستساغة والسهولة في الأكل يكون أسهل، ولهذا ترون حتى الذين بلا ضروس الشيبان هؤلاء مباشرة يأكلونه، بخلاف ماذا ما إذا كان بدون خلط يعني بدون مرق فيكون يصعب عليهم المضغ. لهذا كان هذا يعني الثريد من أفضل الأطعمة لأنه خبز، والشيء الثاني أن معه اللحم أو المرق فهو مفتوت فيه متداخل معه، فيكون الأمر فيه ماذا؟ فيه سهولة في المضغ. ثم قال رحمه الله والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، يعني بسرعة ممكن يأخذ ماذا؟ الأكل منه، بخلاف ما لو كان ماذا؟ الخبز يابسا بدون فت. قال وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة، وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسيا لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة. يعني يقول النووي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الذي فيه فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ليس فيه تصريح بأنها أفضل من آسيا امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران، حيث ذكروا أن في النساء بعض العلماء يرى أن مريم نبية لأنه أوحي إليها وجاها الملك وهكذا، وآسيا يرى بعضهم أنهما نبيتان، وبعضهم لا يرى ذلك أنه ليس في النساء ماذا؟ نبي، وإنما هذا من باب الإلهام ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. إذن أخذنا في هذا الحديث فضل الثريد وأن الثريد يفضل على كثير من الأطعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل الثريد على سائر الطعام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني إمام معروف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق، قال عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل صدوق وقد تغير حفظه بآخره، عن أبيه وأبوه هو ذكوان السمان أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث صححه الألباني في المختصر برقم 149. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ففي هذا أكل اللحم وأكل الأقط وهو اللبن المجفف، كما عندكم في التعليق قال ثور أقط، والمعنى من أجل أكل قطعة عظيمة من الأقط، والأقط هو شيء يتخذ من المغيض الغنمي، معنى بعد ما يرج هكذا وخاصة من الضان ويكون أيضا من البقر، فيعمل منه الأقط اللبن المجفف، يعني هذا أحد الإدام. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى العدني قال وهو صدوق، قال حدثنا سفيان ابن عيينة وهو إمام، سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قال عن وائل ابن داود وهو ثقة، عن ابنه وهو بكر بن وائل، وبكر صدوق، عن الزهري وهو محمد بن مسلم، زهري إمام في الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر سويق، بتمر سويق، وفي رواية بسويق وتمر، بسويق وتمر. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من التيسير وعدم التكلف، فأولم على صفية بنت حيي بتمر وسويق، فإذا تيسر اللحم أولم عليه الصلاة والسلام بذلك، وإذا لم يتيسر فإنه يولم بما هو موجود عنده ولا يتكلف الديون، بخلاف ما عليه الناس اليوم، ترى كل واحد ينظر في الآخر، كم فلان عزم؟ قالوا 300 نفر، قال لا أنا سأعزم 500، واحد قال لا ذاك عزم 500، قال أنا سأعزم 1000، وذاك قال كم ذبح؟ قال 10 رؤوس، قال أنا سأذبح 15، يتمارون ويدخل نفسه في ديون هو غني عنها، ما كلفك الله عز وجل بأن تذبح 10 رؤوس ولا كذلك 20 ولا حتى 5، وإنما بما تيسر. انظروا خير الخلق صلى الله عليه وسلم أولم على من؟ على صفية بنت حيي بتمر سويق، بتمر، وأيضا معه ماذا؟ شيء من السويق أي السمن يخلط مع هذا التمر. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. وفي بعض الروايات في أيضا في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس، يعني أقط وتمر وسمن وفرشة الأنطاع، فكل أتى بما تيسر، يشاركون صاحب العرس بماذا؟ بما عندهم من الأزواج. لكن اليوم لا، الدين يطلع على هذا المسكين 500,000 أو 1,000,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن ابن عوف، وكان عبد الرحمن ابن عوف لما تزوج تزوج على نواة من ذهب، على نواة من ذهب، وكان شيء يسير مع أنه كان من الأغنياء رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قال كم أصدقتها؟ قال نواة من ذهب يا رسول الله. قال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. قال العلماء الشاه هي الحد الأدنى، هي الحد الأدنى، لأن يستطيع أي إنسان ماذا أو أكثر الناس أن يجدوا الشاه الواحدة ويعزم ما تيسر. هل المراد أنك تعزم أهل القرية كلهم أو الأقارب كلهم إذا كانوا كثر؟ لا، أولم ولو بشاه، يعني إذا معك هذه الشاه أولم بها، وعلى ما تيسر اعزم ما يقوم بهذه الشاه. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكان له سهم فيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما جاءت صفية وكانت أول مع أحد الصحابة، يعني جاءت في سهمه، ثم افتداها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة إماء وأعطاها لذلك الرجل وأخذ صفية، اصطفى لنفسه عليه الصلاة والسلام، أولم عليها بماذا؟ بالتمر، والغنم موجود وغيره موجود، ولكن عليه الصلاة والسلام يعلم أمته عدم التكلف وعدم أخذ الأمور بالشدة. فهذا الزمان ما ندري إلى أين الناس يمشون، إلى أين الناس يمشون، يريد كل واحد أن يكون أفضل من الثاني، ولو بالديون، ولو بالديون، والله المستعان. وما يعلم هذا أنه قد يسددها وقد ما يسددها، تدركه المنية وهو ما زال مديون بخمسمائة ألف أو بمليون ونحو ذلك، وبعد ذلك يأتي الورثة يتقاسمون المال، وربما اختلفوا في تسديد الديون إلا إن كانوا صالحين وبرر بأبيهم. فالإنسان يأخذ الأمور بالتيسير، والزواج كلما كانت كلفته أقل كلما كان أكثر بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم كنا بركة أي صار كنا مهرا. كلما كان الزواج ميسرا سهلا ما فيه تكلف كلما عظمت البركة فيه، كلما عظمت البركة فيه، يعني في هذا الرجل وفي زوجه، يبارك الله لهما في حياتهما وما أعطاهما سبحانه وتعالى. وكلما كان بالشدة والتكلف والتعنت كلما كان ماذا؟ أقل بركة، كلما كان أقل بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولم على صفية بتمر، بتمر سويق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، طيب قبل هذا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس المتخذ من التمر والأقط والسمن. فهذا مع هذا، يعني هذه الرواية الآن المذكورة عندنا والرواية التي في الصحيحين، يجمع بينها أن كل راو أخبر بما رأى، بما رأى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أولم بالتمر، وأيضا معه ماذا؟ شيء من الأقط، ومعه شيء من السمن، فكله فت، ثم أخذ المدعوون أو الحاضرون من ذلك الذي عمل في الوليمة. والتمر كان غالب طعامهم، وكان لا يخلو منه بيت في المدينة، لأن المدينة كان فيها نخل كثير، والعرب تحب هذا التمر ومنافعه كثيرة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره في ضمن الأغذية النافعة وفي ضمن كذلك الأدوية، يقول فيه وهو حار في الثانية، أي أن التمر حار، وهل هو رطب في الأولى أو يابس فيها على قولين، وهو مقوي للكبد ملين للطبع ويزيد في الباه، ولا سيما مع حب الصنوبر، ويبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد ويؤذي الأسنان، يعني أنفع التمر في البلاد الحارة من البلاد الباردة، فأهل البلاد الباردة ما يأكلون منه بكثرة لأنه يسبب لهم ما ذكر رحمه الله، وأما أهل البلاد الحارة فإنه ينفعهم جدا. قال ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع، ودفع ضرره باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، يعني من عنده دود في معدته فإن عليه بالتمر على الريق. قال فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. هذه منافع التمر. والناس الآن كثير منهم أعرضوا عن هذا الغذاء العظيم، حتى قال الأطباء إن التمر يحتوي على جميع الفيتامينات والبروتينات إلا بروتين ما أدري يكون في اللبن، فيقولون التمر مع اللبن غذاء كامل للجسم، يعني ما يحتاج إلى شيء أبدا، غذاء كامل للجسم تمر وماء، تمر ولبن، هذا غذاء كامل يحتوي على جميع الفيتامينات والبروتينات والمركبات التي يحتاجها الجسم. لكن الآن ترى التمر هذا ما يؤكل عندنا إلا في رمضان، يشل له الواحد منا هنا في البلاد هذه، يعني بخلاف بلاد أهل حضرموت الوادي ما شاء الله يأكلون التمر في كل وجبة أو في وجبة الغداء خاصة. الآن هنا يشل له كيس صغير ومع الإفطار في رمضان حبة تمرة أو تمرتين أو ثلاث وبطل في الباقي. ماذا ندري لماذا الناس ما يحبون التمر في هذه البلاد؟ هل هو غال يعني سعره مرتفع، أم أنهم لا يحبونه من أنفسهم؟ فينبغي أن نتزود من هذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمر أو بيت لا تمر فيه جياع أهله، جياع أهله، المسلم يتخذ له زاد نافع في بيته. أصبح الناس الآن على الخشخاش والبسكوت والبفك ونحو هذه، الآن النساء غالبا ما تأكل هذا، ولهذا نساء هذه البلاد تراهن ماذا أكثر أمراضا وتعب، وما تقوم تسوي الحاجة بسرعة، ونوم كثير وتعب كثير، لكن التمشية ما شاء الله. لماذا هذا وجد في نساء هذه البلاد على غيرها من البلاد؟ الخمول والتعب، لأنهن ضعيفات البنية، يعني البنية بسبب عدم التغذية الجيدة. التغذية الجيدة من أين تأتي؟ أو البنية الصحيحة من أين تأتي؟ تأتي من التغذية الجيدة، من الأطعمة النافعة مثل التمر. ولهذا تنصح الحامل بأكل التمر، لأن فيه فيتامينات عظيمة، ويزيد في الدم، يزيد في الدم، فترى نسبة الدم فيها مرتفعة التي تأكل تمر، خلاف التي ما تأكل شيء إلا من هذه الأشياء، فإنها تكون ضعيفة وربما احتاجت إلى قربة الدم بعد ذلك عند الولادة. فالله الله في الأطعمة النافعة التي كان عليها العرب، التي كان عليها العرب، والتي رغب وحث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أكله من التمر، ويتزود من التمر عليه الصلاة والسلام، ويجعله في بيته الشهر والشهرين، لأنه غذاء نافع، وأهل البلاد الحارة يحتاجونه، وما يؤثر فيهم ولا يؤذيهم، خلاف أهل البلاد الباردة. وهذه البلاد منها، هذه البلاد تعتبر من البلاد الحارة، ولهذا ترى أهل الحجاز قاطبة يأكلون ماذا؟ التمور، ويزرعون التمور لأنها من أنفع الأغذية لهم. ولهذا كان من أساس أغذيتهم التمر والشعير والبر ونحو ذلك. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد نسائه بالتمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل، والحسين هذا صدوق، قال حدثنا الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير، قال حدثنا فايد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، وأبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفايد هذا صدوق، قال حدثني عبيد الله بن علي، وعبيد الله لين الحديث ويلقب بعبادل، عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بل اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله أو يحسن أكله. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى برقم 152. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد محمود ثقة أبو أحمد الزبيري الرابي عن سفيان الثوري عن سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس وهو ثقة عن نبيح العنزي ونبيح مقبول عن جابر بن عبد الله وهو بن حرام صحابي وبن صحابي رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة يعني أن امرأة جابر قالت لجابر ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فأتاهم في المنزل وذبحوا له الشاه وهي كانت صغيرة يعني شاه صغيرة. وهذا من باب كرم الضيافة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون ما عندهم إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلمون أنه يحب اللحم. ولهذا قال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وجابر قال لزوجته لا تسأليه شيئا أي لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ادعو لي ولزوجي أو قالت صلي لي ولزوجي صلي علي وعلى زوجي قال اللهم صلي عليهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث ضمن الأحاديث المتقدمة في إدام رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.